وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. يوجد أكثر من نسخة، ربما تجد فروقا بسيطا، وجدت فرقا واضحا، يعني تكلموا. سألني بعض إخواني أن أصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه، ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف، فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته وقضاء حقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل، فربما وقع ذلك إلي فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من التبصرة من الخلاف، وإلى الله تعالى أرغب أن يوفقني للصواب ويجزل لي الأجر والثواب، إنه كريم وهاب. ولما كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه، وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما، لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه. ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما، لأن بذلك يحصل العلم أو الظن. ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل. ثانيا، القول في المقدمة، باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما. قال: ونقدم على ذلك بيان الحد، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره. فصل: الحد. والحد هو عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، أو يخرج منه ما هو منه. ما معنى الحد؟ الحد في التعريف هو الحد، التعريف عند المناطق. ومعنى الحد أنك إذا أردت أن تعرف أشياء، هذه الأشياء ينبغي أن تتكلم بكلام جامع مانع. ما معنى جامع وما معنى مانع؟ عندما تريد أن تعرف الإنسان مثلا، فإن هذا التعريف يجب أن يشمل كل مخلوق يسمى إنسان، منذ أن خلق الله عز وجل البشرية على الأرض، من آدم عليه السلام وإلى آخر إنسان، فإنه يدخل بهذا التعريف. ولو أردت أن تدخل إلى هذا التعريف شيئا غير الإنسان، كحمار أو فرس أو بقر أو شجر أو كتاب أو جماد، فإنه لا يدخل. تتضح هذه القاعدة بهذا المثل. إذا أردت أن تعرف الإنسان فتقول: الإنسان هو الحيوان الناطق. إذن هو الحيوان الناطق. من هو الحيوان؟ دائما ننظر إلى أن الحيوان عبارة عن جسم، صحيح؟ جسم متحرك بالجسم نامي متحرك بالإرادة، هذا مختصر كلمة حيوان، جسم ونامي ومتحرك بالإرادة. فلما كان حيوان يدخل في هذه الأمور، فعندما نقول جسم يخرج كل شيء من غير الزوال، يعني الأعراض، فالألوان مثلا عرض، والروائح عرض، إلى غير ذلك تخرج هذه الأمور. عندما نقول نامي يخرج كل شيء لا نماء فيه، الحجر في نماء لا يوجد، يخرج هذا الحجر والخشب والحديد والنحاس إلى غير ذلك، نامي. عندما نقول متحرك يخرج كل شيء ساكن.
نعم.
عندما نقول بالإرادة يخرج كل شيء يتحرك بدون، فتحرك الشجر مثلا إنما كان بالهواء بدون إرادتها. أما الإنسان عندما يريد أن الآن أريد أن أنقل هذا الكتاب من مكان إلى آخر فأفعل ذلك بالإرادة. هذا معنى كلمة حيوان. لكن الحيوان يشمل الحمار ويشمل الفرس ويشمل الغنم ويشمل كل شيء. ولكنك عندما تقول عن مجموعة الحمير وتقول حيوان ناهق، تعرف ما معنى ناهق؟ يعني هذا الصوت الذي يصدره الحمار، والذي قال الله عز وجل فيه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هو اسمه الناهق. فهذا الحيوان الناهق من هو؟ الحمار. أو عندما نقول الحيوان الصاهل من هو؟ الخيل الفرس. فإذا نجد أن هنالك في هذه الكلمة تتفرع الأشياء كل مرة إلى شيء آخر. فهذه الأشياء التي تتفرع ننظر الآن فنقول حيوان ناطق. النطق يعني ليس معنى ناطق أنه متكلم، هو إن كان هذا هو الغالب يعني يتكلم، فإن شعار التفاهم ما بين الإنسان مع أخيه الإنسان هو نعمة الكلام التي أنعم الله بها على الإنسان. فعندما أقول لك قم فتقوم وقعد فتقعد واذهب فتذهب وتعال فتأتي واخرج فإنك تترك المكان. لكن قد يقول إنسان إن هذا التعريف لا يشمل الأخرس أو الذي به أي إنسان به مشكلة في لسانه. نقول لا، ليس معنى ناطق هنا من النطق فحسب، وإنما نعبر عنه باللازم وهو يعني الحيوان الفاهم. ما معنى الفاهم؟ أي المدرك للأمور. فتقول مثلا لو عندما تشير إلى الأخرس مثلا بأي شيء من الأشياء فإنه يفهم عليك. فهل يدخل الأخرس في تعريف الإنسان أم لا يدخل؟ يدخل. يعني لا يشترط النطق، وإنما عبرنا بمسألة النطق للأغلبية في ذلك. فنجد هل تستطيع أن تأتي إلي بمثال لا يمكن أن يدخل في تعريف الإنسان حيوان ناطق؟ هل تستطيع أن تأتي بزيد أو عمر أو خالد أو ولد صغير أو امرأة أو مجنون؟ واضح إن حتى الجنون يقول هذا ليس فاهم. لا، نقول هو في الأصل إنسان فاهم وناطق، لكن طرأ على عقله شيء أزال هذا الأمر كما يطرأ النوم على الإنسان. فأنك تخاطب النائم، لا يخاطب النائم، فشيء جاء طرأ عليه. فلو ذهب ذلك الشيء عنه يعود إلى مثل الأحوال التي كان فيه. ومن هنا عندما نقول مثلا في الأبواب الفقهية حد لنا الصلاة، فماذا تقول؟ الصلاة أقوال. كما نقول إنسان حيوان ناطق، بالصلاة نقول الصلاة أقوال وأفعال، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سؤال الآن، هل سجدة الشكر أو سجدة التلاوة صلاة؟ ننظر، هل فيها تكبير في بدايتها؟ نعم. وهل فيها تسليم في نهايتها؟ نعم. فلما كانت عبارة عن أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم كانت صلاة، والصلاة تحتاج إلى شروط. فيسألك سائل، أخي سجدة مثلا التلاوة هل تحتاج إلى وضوء؟ تقول أليس الصلاة أولها تكبير وآخرها تسليم؟ تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى ستر عورة، تحتاج إلى استقبال القبلة. واضح. فكل شروط الصلاة الآن داخل في مسألة السجدة، صلاة التراويح، صلاة الضحى، أي صلاة، صلاة النافلة، قيام الليل، صلاة الفجر، أي صلاة، صلاة الإحرام، صلاة الاستخارة، كل ذلك يدخل عليه التعريف أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نجد فهل دفع مال الزكاة صلاة؟ خارج عن التعريف، ليس صلاة. هل القراءة صلاة؟ خارجة عن التعريف. هذه الصلاة على رسول الله صلاة؟ لا، ليست صلاة، لأنها ليست مبتدأة بذلك. هذه دعاء، ليست مبتدأة، ليست صلاة شرعية يعني، فهي دعاء بينك وعبادة، بينك عبادة، لكنها لا تدخل في حيز الصلاة التي نتكلم عنها الآن، فهي دعاء، لأنها لا تبتدئ بالتكبير ولا تخ... فكل ما كان يدخل تحت هذا الحد يسمى صلاة، وكل ما يخرج عن هذا الحد لا يسمى صلاة. واضح التعريف؟ ينتقل إلى شيء آخر. إذن قال: هو عبارة عن المقصود بما يحصره، يعني حصرنا كل الإنسان بقولنا الحيوان، الإنسان حيوان ناطق، ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل عليه شيء، لا يدخل عليه شيء غيره، لا يدخل. هل يدخل الذباب في تعريف الإنسان؟ لا. هل يخرج واحد من هذا التعريف؟ لا يخرج ولا واحد. إذن كل حاصر جامع لكل أفراده، مانع من دخول أي فرد خارجين عنه، يعني واضح هذا الأمر. أو يخرج منه ما هو منه. ومن حكم الحد أن يضطرد وينعكس. ما معنى يضطرد وينعكس؟ طيب، إذا كان الإنسان حيوانا ناطقا، فهل الحيوان الناطق إنسان؟ إنسان، هذا يضطرد وينعكس. كل إنسان حيوان ناطق، وكل حيوان ناطق إنسان. فإذا لم يضطرد ولم ينعكس لا يصح التعريف. فهل تستطيع أن تقول مثلا النبي؟ أين هنالك فرق كبير ما بين النبي وما بين الرسول. فالنبي رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بينما الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فكل رسول النبي. أما لا تستطيع أن تقول محمد رسول ومحمد النبي، صحيح؟ فلو قلنا مثلا إلياس نبي، فهل إلياس رسول؟ ليس برسول، لا ينعكس. فكل رسول النبي، لكن لا ينعكس، وليس كل نبي الرسول، لأنه إذا لم يؤمر بأن يبلغ الدعوة لا يسمى رسول، فهذا مضطرد غير منعكس. كل رسول نبي ولا عكس، بينما كل إنسان حيوان ناطق، وكل حيوان ناطق إنسان. واضح الفرق؟ سار. ومن حكم الحد أن يضطرد وينعكس. إذا لم يضطرد وينعكس لا يسمى حدا. نعم. فيوجد المحدود بوجوده وينعدم بعدمه. ننظر الآن الذي نعرفه الإنسان، قلنا حيوان ناطق. يا ترى هذا الحيوان حيوان، هل هو حيوان جسم نامي متحرك بالإرادة؟ نعم. هل هو ناطق؟ نعم. إذن هو إنسان، يوجد عندما يوجد تعريفه. أيضا انخرم هذا التعريف بواحد من هذه الأشياء. جبنا الإنسان آلي بيشتغل على الكهرباء، فهل هذا إنسان؟ ليه؟ لأن الحياة ليس متحرك بالإرادة، متحرك بإرادة غيره. واضح؟ متحرك إنسان آلي لا يسمى إنسان، لا يسمى، لأنه ليس حدا، ليس نامي. هذا الإنسان ليس نامي، فلا يدخل في التعريف. وينعدم بعدمه، يعني عندما ينعدم بأحد فروع هذا التعريف فإنه لا يصح أن يقال هو ناطق أو هو متحرك. واضح الطرق؟ مثلا فصل. لو قلنا أيضا هذا بالنسبة للصلاة، ما قلنا أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ما أعطينا عبارة عامة. قد يقول لو قلنا بالتعريف مثلا هي الصلاة التي فيها التشهد، لا يصح هذا التعريف، إن في عنا صلوات ليس فيها تشهد. هي الصلاة التي فيها ركوع وسجود، لا يصح هذا التعريف، لأنه لا يشمل كل صلاة. صلاة الجنائز ليس فيها ركوع وليس فيها سجود. لو قلنا الصلاة التي فيها الفاتحة، فهنالك سجدة الشكر وسجدة التلاوة ليس فيها فاتحة وليس فيها. الصلاة التي فيها قيام فالعاجز لا يقف. واضح؟ لذلك بدنا حد يكون جامع للكل مانع من دخول أي شيء عليه. فترى كلمة أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم شاملة لكل أنواع الصلاة ابتداء من سجدة التلاوة وانتهاء بالفريضة. نعم. بعد ذلك قال فصل: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. يقول العلماء إن هذا التعريف يؤدي إلى الدور. ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. وما هي معرفة المعلوم؟ العلم. هذا يؤدي إلى الدور. ولكن لما كان الإنسان يجهل العلم أولا وبعد ذلك يبحث في أنواع العلوم ويدرسها بحثا بحثا وطريقة طريقة ومسألة مسألة، فهو يعرف بعد ذلك أنه تلقى ذلك العلم، فعرف ذلك المعلوم على الوجه الذي هو عليه حقيقة. نعم. لذلك فعند ذلك نقول هذا يسمى علما، وعندما صعب علينا أن نجعل له تعريفا جعلنا له هذا الرسم فقط. وقالت المعتزلة: هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. اعتقاد الشيء على ما هو به، يعني أنت عندما تعتقد بمسألة إيمانية أو بمسألة علمية على ما هي عليه في الواقع وتسكن النفس إليه، ترتاح نفسك إليه، هذا في نظر المعتزلة. يقول الشيخ شيرازي إن هذا التعريف للمعتزلة ليس صحيحا، لأن هذا يبطل باعتقاد العاصي فيما يعتقده، يبطل باعتقاد العاصي
العامي.
والله العامي أحسن، معلش كمان العاصي معلش العامي يكون، يعني نقول نسخة العامي في نسخة العاصي، لأن هذا يبطل باعتقاد العاصي فيما يعتقده، فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم. يعني العامي يعتقد شيئا، هذا الشيء الذي يعتقده يكون معرفة لهذا المعلوم على خلاف ما هو عليه في الواقع، صحيح؟ ولو يعرف، يعني هو معرفته ربما تسمى جهلا، فهل يسمى العلم جهلا؟ يعني عندما يعتقد العامي أن صلاته صحيحة لأنه يجهل أركان الصلاة وشروط الصلاة وما شاكل ذلك، فهو يعتقد في عاميته أنها هي الصحيحة، كما يعتقد العاصي في معصيته. نعم. عند ذلك مثلا نعطي مثالا أوضح، مثال العاصي في اتخاذ شريك لله عز وجل، ألا يعتقد هذا العاصي أن اللات والعزى هي الإله أو هي التي تعاون الإله؟ يعتقد. فلما كان معتقدا ذلك العاصي هل يسمى ذلك علم؟ الكفر يعتبر علم؟ لا يعتبر علما، فبدنا العلم على ما هو عليه بالواقع. فهذا موجود بالعامي هذا الأمر وموجود في العاصي. فالعاصي عندما يعتقد بهذه المعصية مثلا، النصارى يعتقدون مثلا بألوهية الرب وكذا، بألوهية سيدنا عيسى عليه السلام، فهل يصح ذلك؟ هل يسمى ذلك علما؟ لا يسمى علما. قال أنا لا أعتقد مثلا ألوهيته ولكنني أعتقد بنوته، قال لا أعتقد بنوته ولكنني أعتقد أنه يتمثل في أقانيم ثلاثة تنحصر بعد ذلك في أقنوم واحد، يعني هم يقولون آب وابن وروح القدس، بعد ذلك يقولون إله واحد. بالله عليكم هل رأيتم شيء ثلاثة تساوي الواحد؟ أين هذا موجود؟ أي عاقل يقول. لذلك العقلاء عندهم يقولون عندما أدخل إلى الكنيسة أجعل عقلي خارجا عنه. هكذا سمعنا من بعض اليابانيين مثلا، وبعض عندما يدخل إلى معبدي يقول أنا أجعل عقلي، هذه شغلة للأرواح، ما لعقل العقول فيها، ما لدور العقول فيها، فأجعل عقلي خارجا. أي عقل لعاقل يترك عقله ثم يلتجئ ليخاطب ربه. إذن هل يسمى ذلك علما؟ لا يسمى علم اعتقاد الشيء، لأن النصراني يعتقد بألوهية عيسى، وهكذا كل معتقد البوذا إلى غير ذلك من العلم، وتسكن نفسه إليه، فهل يسمى علما؟ لا يسمى. فصل. والعلم ضربان، قديم ومحدث. فالعلم القديم علم الله تعالى، هلا عندما نتعلم في عقيدتنا فنتعلم أن هنالك صفات لله سبحانه وتعالى، صفات نفسية وصفات سلبية وصفات معاني وصفات معنوية. فعندما نقول عن الصفات النفسية هي واجب الوجود، وعندما نقول عن الصفة السلبية التي تبدأ بالسلب أولا كقولنا لا أول له، لا نهاية له، لا يشبه الحوادث، فكل كلمة تبدأ بلا لا لا هذه صفات سلبية. أما صفات المعاني والصفات المعنوية فهي اجتماع. عندما تقول عليم بعلم، عليم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، وهكذا تستطيع أن تفهم هذه الأمور. فيتعلق فعلم الله عز وجل قديم. ما معنى قديم؟ أي لا أول له، كما أن الله عز وجل لا أول له في الصفات السلبية، كذلك علمه ليس له بداية، يعني هو مما يتصف الإله سبحانه وتعالى به. فيجب علينا على كل مسلم أن يعتقد بعشرين صفة يتصف الله عز وجل بها. هكذا دائما نقول لطلاب العلم، من العيب لطالب من طلاب العلم حتى من المسلمين أن لا يعرف صفات الله تبارك وتعالى وأن لا يحفظها. فينبغي عليه إذا ما قيل له ما هي صفات الله فورا أن يأتي بها عشرين صفة، يقول حي عليم قادر مريد سمع بصير متكلم، نقول حي بحياة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام قدير بقدرة مريد بإرادة، وهكذا حتى ينتهي. فليس المراد أن نتكلم كالبغوغاء، وإنما المراد أن نفهم ذلك فهما جيدا، لأن هذا مما يتعلق بعقيدتنا. نعم. الشيء الثاني، إذن فالقديم علم الله عز وجل ويتعلق بجميع المعلومات، يعني يتعلق علم الله عز وجل بما كان وبما سيكون حتى بما لم يكن. لو كان يعني كيف يكون؟ هذا يعني يحيط علم الله تبارك وتعالى بكل شيء. هنالك لا يوصف هذا العلم بأنه ضروري، ولا يوصف بأنه مكتسب. هذا الكأس مباشرة لو قلت لكم ما لونه هل تفكرون في هذا اللون؟ لا يحتاج إلى فكر، مجرد ما رفعته خطر في عقل كل واحد منكم أن هذا كأس وأن هذا لونه أصفر، صحيح؟ فلا يحتاج إلى تفكير. الجو حار أم بارد؟ هل يحتاج إلى تفكير؟ لا يحتاج إلى تفكير. طعم هذا الماء لو جعلته هكذا مر حامض حلو، ما طعمه؟ عندما تجعل يدك على هذا السجاد ساخن بارد حار ناعم خشن إلى غير ذلك من الأمور، فهل هذا يحتاج إلى علم؟ هذا علم ضروري مباشرة، هذا العلم لا يحتاج. يعني عندما أفكر طلع جلابية بيضة ولا غير بيضة، ما بحاجة إلى الفكرة بقى. الألوان المحسوسات كل المشمومات هذه لا تحتاج إلى تفكير ولا تحتاج إلى إعمال فكر. هذا يسمى علم ضروري. علم ضروري. نعم. كل العلوم التي تأخذها الحواس الخمس، الحواس الخمس مباشرة، يعني من حيث السمع كونه مسموعة، الشم كونه مشموع، اللمس كونه ملموس يعني ناعم خشن إلى غير ذلك، هذا الذي نظر مثلا في الألوان إشكال هذا لا يحتاج إلى علم، لأنه مقدمات للعلم سيكون صحيح، لأنه باعتباره مربعا، باعتباره مثلثا من حيث الشكل، باعتباره أبيض بتلوث بالأسود، باعتبار إلى غير ذلك. أما العلم المكتسب، أنت عندما دخلت إلى المدرسة لا تعلم حرفا واحدا من الحروف صحيح، ترسمت لك المدرسة أو المدرس حرفا هكذا واقفا فقال ثم أعطتك حرف آخر باء مثلا، ثم قالت باء باء مع باء، صرت أنت تكتسب أن إضافة الباء إلى الألف تسمى باء، ثم إذا كررتها مرة ثانية صارت باء باء ما ما. هذا كيف بدأت أنت في هذا الأمر؟ بدأت حرفا حرفا، هذا تدخل إلى الحساب تقول هذا واحد، هذا اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، عددها تقسم إلى أعداد زوجية إلى أعداد، ثم عندنا عمليات أربعة، يمع، طرح، قسم. أنت لم تكن تعلم، تقول يا ولد الصغير ماذا يقول لك؟ تعلمنا اليوم القسمة، تعلمنا اليوم الضرب، تعلمنا اليوم الجمع، تعلمنا الطرح، تعلمنا تعلمنا، هكذا يتعلم. أيضا الذي يذهب إلى المهن يتعلم الحدادة، بيوم واحد يتعلم الحدادة؟ لا، اليوم بيحدد، اليوم بيتعلم تسخير، هذا اسمه حديد، هذا اسمه فحم، هذا اسمه كور، يوضع الحديد فكا. فهذا يسمى العلم مكتسب. ما معنى يكتسبه الإنسان كما يكتسب لقمة عيشه؟ المسألة تلو المسألة. أن أنتم تكتسبون اليوم مثلا علم أصول الفقه، فكيف نبدأ فيه؟ بدأنا بأول فصل وبدأنا بثاني فصل. فعلم الله لا يوصف لا بعلم ضروري ولا يوصف بعلم مكتسب. والمحدث علم الخلق، يعني علم قديم وعلم محدث. القديم يتصف به الله عز وجل، أما العلم الحادث هذا قبل أن تعلم، قبل أن تبدأ بهذا هذه المسألة لم تكن عالما، فبعد ذلك صرت من الذين يعلمون. والمحدث علم الخلق، وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. كل علم لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك يسمى ضروريا. لا تستطيع، أنت تستطيع أن تقول ومثلا إن هذه ليست بمثالة يا أختا، ها تستطيع أن تدفع؟ ها لا تستطيع أن تدفع عن نفسك أن تقول ليست هذه مثال. لذلك كل علم لازم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشكل ولا شبهة لا يسمى علما ضروريا. بشكل أو شو عندها
بشكل
ممكن، يعني إذا مجرد ما صار في شك يعني صار في تبيان لأحد الأمور، اللي عنده بشكل يكتب بنسخ بشكل، يكتب نسخة بشكل أحسن، يعني بشكل من أشكال من جملة الأشكال الشك أخيرا، يعني واحدة فيها عم واحدة فيها أخص ما بدأ. نعم. ولا شبهة، وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس، هذا طويل قصير سمين نحيف لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. نعم. والبصر عن الحواس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. لحسن تقول بعد ما بدأت تقول ممالح أخي مالح طالع موحد، لا تستطيع أن تقول. فإذا أما أن يكون حدا مالحا حلوا مزا إلى غير ذلك. والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية، أيضا هذا علم ضروري. مثلا عندما نقول في مسألة من المسائل فرعون كان في زمن موسى، واليونان كانت لهم حضارة، والفرس كان لهم مثلا زعيم، كانت لهم بلاد، وكانت تدين لهم مشارق الدنيا إلى غير ذلك. والرومان كانت لهم جيوش عظيمة وحكموا العالم من هذه، والزنوبيا مثلا كانت لها حضارة في تدنو إلى غير ذلك. هل تستطيع أن تدفعها؟ مثلا مثال بسيط جدا، من منكم من لم يذهب إلى الحج أو العمرة؟ مثلا أن ما ذهب إلى الحج والعمرة، ألا تعتقد الآن اعتقادا جازما بوجود شيء اسمه الكعبة؟ كلنا لم نذهب إلى نيويورك مثلا، وفيها ناطحات سحاب وهي التي حدث فيها حوادث 11 من أيلول مثلا، فهل يوجد واحد عاقل في الدنيا كلها يعتقد بعدم وجود بلدة في العالم اسمها نيويورك؟ لم يدخلها ولم يشاهدها، ولكن صارت من العلوم الضرورية، علم ضروري. أنا لم أذهب إلى بلاد مالاوية، ومع ذلك أعتقد بوجود ماليزيا، أعتقد بوجود إندونيسيا والفلبين وبروناي وطبان إلى غير ذلك، أعتقد اعتقادا جازما أني لم أراها. هذه إذا حتى إنك لا تشاهد إنسان تقول شيء يفرحك يظهر على وجهك، صحيح؟ فمثلا عندما ترى أن الإنسان مصفر الوجه فماذا تقول؟ أصابه رعب وخوف. وعندما تراه أنه محمر الوجه أصابه خجل، ربما من رؤية يعني شيء، خدنا الشب هلا ننفرجيه على بنت نارو تعال اليوم دخلنا ما شفنا صار وشه يطف أحمر أحمر، ما أول مرة يرفق وشك جوزل نعم. فإذا شفنا هيك يطف وشه، أو ترى أحيانا غورقت عيناه بالدموع مثلا يدل على الحزن، فهذه أشياء نعلمها صحة، سقم، مرض، يعني غم، حزن، يعني فرح، كل ذلك هل تستطيع أن تدفعه عن نفسك؟ رأيت شيئا مضحكا تضحك، رأيت شيئا مبكيا تتألم، يعني حادث إنسان خرجت فوجدت إنسان أو طفل صغير ارتطم بسيارة قطع مثلا نزل الدم منه مات، تتألم يقشعر البدن، هذا شيء لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. هل يسمى علما؟ نعم، هذا من العلم الضروري. وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم والترح وخجل الخجل ووجل الوجل وما أشبه مما يضطر إلى معرفة. يعني عندما تقول أنت إنسان مسرور يظهر على وجهك، عندما تقول خجل الخجل، خجل يعني حمرة الوجه أحيانا تبين أن الإنسان يخجل، وجل الوجه خائف صفرة الوجه هذا وجل يسمى، نعم، وما أشبهه من ذلك. تقول مثلا ترى إنسان ما لك حزين، والله مات أبوه، مات عمه، مات خاله، إلى غير ذلك من الأمور. لكن المكتسب ما هو؟ قال هو كل علم يقع عن نظر واستدلال. هذا العلم عندما وقع عن نظر واستدلال كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. هذه الأمور كلها عندما يعلم الإنسان، مثلا كيف تعلم الصلاة؟ لو لم تأتي إلى المسجد فتعلم أن صلاة الفجر ركعتين وصلاة الظهر أربع، تكتسب هذا العلم تدريجيا. لماذا نركع؟ لأن رسول الله قال صلوا كما رأيتموني أصل، نعم. لماذا مثلا نفعل هذا الفعل؟ مثلا لماذا نسجد؟ لأن الله سبحانه واركعوا وسجدوا وفعلوا الخير لعلكم. فترى أن لكل مسألة دليل، تأخذ الدليل تلو الدليل، وتأخذ المسألة تلو المسألة، وتأخذ القاعدة تلو القاعدة، بعد ذلك يتكون عندك علم. هذا العلم الذي يتكون عندك لم يكن سابقا، في كل يوم تزداد فيه العلم. فهذا ما بينه المصطفى، لا بورك لي في يوم طلعت فيه شمس لم أزد فيه علما. هذا هو المراد في هذا العلم. بعد ذلك قال فصل، إذا عرفنا العلم ماذا ينبغي علينا أن نعرف في المقابل؟ الجهل. فصل، وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به. طبعا الجهل هو النقيض للعلم، عكس العلم يسمى جهلا. ولما كانت الجاهلية سميت العصر عصر الجاهلي لأنهم كانوا يعتقدون بالشرك بدل الإيمان، فيعتقدون بأنه يوجد شريك لله بدل التوحيد لله عز وجل، فسمي ذلك بعصر الجاهل. نعم، حد الجهل. ما معنى الحد؟ كما قلنا سابقا الحد معناه التعريف عند المناطق، تصور المعلوم. المعلوم أنا أريد أن أتصور كتابا، فتصورت أن هذه كتاب، هل هذه توافق الكتاب؟ هذه الوسادة توافق الكتاب؟ قالوا لي كتاب. فعندما أتصور الشيء على خلاف ما هو عليه فإنه عند ذلك يسمى جهل. فمثلا قلت لكم مرة من الأشياء اللطائف التي حدثت معنا، كنا ندرس بعض الطلاب الملويين أول ما تعرفنا عليهم، ندرس الفاعل في النحو، وقلت أكل الكمثرى موسى، هذا يعني فنظر بعض الطلاب، ربما أراد البعض أن يعرب الكمثرى فاعل، لماذا؟ لأنه تصور هذا الشيء عبارة عن شيء يستطيع أن يأكل الإنسان. أما أحدهم كان بينهم طالب ذكي وهو كلهم كانوا لا يعرفون هذه الكلمة، كل مثلا إجاز نفس. نعم، فقال يا أستاذ أولا أعطنا ما معنى كل مثلا بعد ذلك نعرف، فلا نريد أن نعرب على جهلين، فإذا عرفت المعنى أعربنا وإن لم نعرف لا نعرف، عند ذلك لا نستطيع أن، لأن الإعراب هو الإفصاح، فمتى عرفت أفصحت وأعربت بشكل جيد. فهذا إذا ينبغي أن يكون التصور حقيقي، كما تقول عندما أقول لك جبل عندك مصورة في دماغك، هذه المصورة وهذه المخيلة تتخيل مباشرة أنت جبل أمامك، هذا الجبل تعرفه وتقيس عليه، صحيح؟ فما هو الجبل؟ هو المكان من الحجارة المرتفع كثيرا من الأرض والذي سماه الله سبحانه وتعالى أوتاد في هذه الأرض. والظن، إذا عرفنا الجهل ننتقل إلى مسألة أخرى، الظن. ما هو الظن؟ طبعا هذه أشياء من الممكن أن يعتقدها الإنسان مرتبة. العلم اليقين أنا أعتقد أن هذه اسمها ورق التقويم، فهذا اعتقاد جازم. ماذا تسمى هذه مثلا؟ ورق التقويم. هل أحد يشك في أنها ورق التقويم؟ لا أحد يشك. كما لو أيضا فعلت هكذا، هل يشك هذا أن اسمه قلم؟ هذا اعتقاد يقيني في هذه التسمية مثلا. أما أحيانا لا تعرف شيئا، عندما يعطيك بعض الناس حاجة معينة تظن أنها قريبة من شيء وبعيدة عن شيء آخر، ربما تشبه أحد هذين الشيئين، ولا بد أن تكون هذه لها شكل معين، فأنت تحتار أحيانا وتغلب رأيك فتقول يعني أكثر من 50% هذا الشيء، فيسمى عند ذلك ظنا، لأن الظن هو تجويز أمرين. يا ترى هل هذا قلم؟ يوجد بعض الأقلام مثل قداحة مثلا الذي تشعرونها مثل على نفس الشكل، تجويز أحد أمرين، يا ترى هل هذا قلم فعلا أم هو بيل أم هو قداحة أو مثلا على شكل معين نفس الشكل يكون، تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ما هو الأمر الذي يكون أظهر؟ دائما تجويز الأمرين، يعني إما أن يكون مثلا نقول حميد يشبه خالد، ورأيت من بعيد، يا ترى هذا القادم حميم أم خالد؟ إذا الآن لم يظهر لي، هذا تجويز أحد أمرين، إما أن يكون حميم وإما أن يكون خالدا. طيب هذا يعطى 50% وهذا يعطى 50%، ما هو الراجح بينهما؟ إذا كان الراجح بينهما أكثر عند ذلك يسمى والله هذا الثوب الذي يلبسه هذا ثوب حامي، هذه تصريحة الشعر التي يصرحها من بعيد أخذ هذا بحامي، هكذا فترجح قول حاميم على قولنا خالد، عند ذلك يسمى هذا ظن. والظن تجويز أمرين، أحدهما أظهر من الآخر كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه أخبر على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلاف. مثلا أبو فهد عندي ثقة، عندي ثقة، فلو أخبرني أنا ليس عندي شيء من تقويم وليس معي ساعتي وليس ولم أكن مثلا خارج الغرفة وربما كنت نائما، فدخل علي وقال يا أستاذ أذن الظهر، من المحتمل أنا في اعتقادي أنه يكون قد أذن الظهر، ومن المحتمل أنه يكون لم يؤذن الظهر، لكن الذي أخبرني بالنسبة إلي ثقة، ثقة لا يكذب، نعم، على أنه إما أن يكون الحقيقة على أنه ما أخبر به، وإما أن يكون بخلافه. فإذا كان على هذا المخبر ثقة فيميل الأمر إلى، طبعا الأمر إما أن يكون قد أذن أو لم يؤذن، إخبار الثقة رفع الأمر الأذان على عدم الأذان، لأنه ماذا زاد؟ إما أن يؤذن، أذن 50%، لم يؤذن 50%، جاء خبر الثقة فرفع أنه أذن إلى درجة عالية قد تصل إلى 99%، وربما لي الحق أن أشك في 1%. لماذا؟ لأن هذه المسألة لم تصل إلى درجة اليقين، وإنما جاءت من درجة الإخبار. نعم، لكن هذا الإخبار من 51% إخبار، 99% إخبار، كل ذلك يسمى ظن، لكن كلما كثرت ثقته كان ظني راجح، وكلما كنت أعتقد أنه يتحرك أمر أكثر كانت ثقتي أكثر فترتفع تدريجيا. هل يجوز أن يكون الأمر بخلافه؟ هو ثقة، لكنه جاء فقال لي أذن الظهر، لا اعتمادا على ترجيحه أو اجتهاده أو مثلا تحري، وإنما سمع أذان الظهر من المئذنة فجاء فأخبرني أنه أذن الظهر، يحتمل ذلك مؤذن مخطئ فأخبرني عن خطأ. شايف أحيانا مسألة الظن لا بد أن يكون فيها شيء من الأمر، أما لو وضع شاخص ونظر إلى الشاخص وأن وقت الزوال قد انتهى وصار الظل يأتي من إلى المشرق بدلا ما أن كان يذهب إلى المغرب، عند ذلك صار بالنسبة إليه الأمر يقيني، فيقول قطعا بالتجربة والبرهان والضبط أذن الظهر، عند ذلك يرتفع الأمر إلى مسألة 100% بالنسبة إليه. الظن بالنسبة إلي الراجح لأنه أخبر عن يقيني. نعم، أيضا لو نظرت إلى السماء في وقت الشتاء فوجدت أن هذا المطر هذا الغيم إما أن يكون أسود اللون وإما أن يكون يعني خفيفا، ففي الصيف يأتي غيم ولكنه لا ينزل منه الأمطار، إذا ظننت في وقت الشتاء أن هذا هذا الغيم ربما يأتي منه المطر وربما لا يأتي منه المطر، فإذا كان ثخينا وكان كثيرا فماذا تقول؟ وجدت رائحة رطوبة، وجدت كثيرا من فتقول أظن أن هذا الغيم سينقشع عن مطر مثلا أو سينقشع عن غير مطر، فإذا ترجح أحدهما على الآخر فعند ذلك يسمى ظن. عندنا هذا في مسألة الحياة الدنيوية، يا ترى في مسائل الاجتهاد هنالك مسألة فيها خلاف، مثلا هذه المسألة التي فيها خلاف أن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في غرفته، نعم، في بيت السيدة عائشة، وعندما أراد السجود اعترض في السجود مثلا قدم السيدة عائشة فأزاحها بيده وصلى. لو أزاحها بيده الآن يا ترى هل عليها غطاء كان القدم أم ليس عليها غطاء؟ سؤال يحتمل أن تكون قدمها منكشفة وأن تكون قدمها غير منكشفة، هذه مسألة حدث فيها خلاف ما بين الفقهاء، فمن قال إن قدمها كانت غير منكشفة أصل عدم الغطاء ومعد ذلك يأتي الغطاء لعارض، نعم، او الاصل الغطاء مثلا لان النائم غالبا لا يكون متكسفا. يعني هذه المسائل تعود الى خلال. يا ترى الان عندما ابعد رجلها من اجل ان يسجد صلى الله عليه وسلم في هذه، هل مسها او لم يمسها؟ هذه مسألة صار فيها اجتهاد عند الفقهاء، مسألة خلاف، مسألة خلاف. كما ان مسألة المس الذي ورد في القرآن الكريم، هل يعني المس هنا الجماع ام يعني المس المماسة في اليد اللمس؟ فتجد ان المسألة ايضا مختلفة. فمس المرأة هل يفسد الوضوء او لا يفسد الوضوء؟ مسائل كثيرة تقع. اذا يعتقد عندما اعتقاد المجتهدين فيما يفتون فيه من مسائل الخلاف، طبعا عندما يعتقد ويعلم الطرف الاخر، فهل هذا الاعتقاد الذي يصل اليه يسمى علما ام ظنا؟ اعتقاد الاعتقاد ظن ام علم يقين؟ ظن. ما دام يوجد احتمال للامر الاخر، يوجد فقهاء اخر اخذوا بالمسألة الثانية، هم ترجح عندهم الطريق الاخر فاخذوا. فترى ان الشافعية يقول مس المرأة ينقض الوضوء، وترى ان الحنفية يقول مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهكذا بالنسبة اذا خرج جزء منه يحكم له كالخارج من السبيلين عند السادة الاحناف، فاذا نزل الدم منه فانه يفسد الوضوء، وعند الشافعية لا يفسد الوضوء. كل منهما قد حمل هذه المسألة، مسألة خلاف تسمى هذه المسألة على مسألة الظن. لا يستطيع الحنفي ان يقطع برأيه، ولا يستطيع الشافعي ان يقطع برأيه، وانما كل واحد منهما حكم بالظن ولم يحكم باليقين. نعم، واضح. الان الظن اذا رتبنا اليقين كم نسبته في المئة؟ 100%. الظن من 51 والى 99، فطبعا هذا الظن طبعا 51 اقل نسبة من 99، كلما ارتفع اكثر يسمى ظنا راجحا، وكلما نزل يسمى ظنا مرجوحا. لو عندنا مسألتين في اعتقاد مثلا، واحدة نسبتها عالية في ظننا وواحدة نسبتها منخفضة، تسمى المنخفضة ظن مرجوح والعالية ظن راجح. اما الشك، يا ترى طرق الباب ام لم يطرق الباب؟ طرق ام لم يطرق؟ ما عندي اي دليل، لكنني قد توهمت شيء. هذا مثلا، فعندما قلت طرق ام لم يطرق، احتمال طرق 50% واحتمال لم يطرق 50%، فالشك تحرير بلا رجحان، تحرير بلا رجحان، لا يوجد طرف الايمن زائد على الطرف الايسر. نعم، لواحد حيث انتهى الامران. اذا الشك تحرير بلا رجحان، تحرير يعني هذا 50% وهذا 50%، لانه لا يوجد مزية على هذا ترجحه، ولا يوجد مزية لهذا ترجحه ايضا. مثلا كشك الانسان في الغيم غير المشف، انه يكون منه مطر ام لا؟ يا ترى هذا المطر لا توجد، اما ان يكون فيه مطر او لا يكون، ليس عنده خبرة في هذا الامر، فيكون شاكا عندما ينظر الى الغيم غير المشف ان يكون منه مطر ام لا. وشك المجتهد فيما لم يقطع منه من الاقوال قبل ان ينتهي، يبقى دائما القول في نظر المجتهد فيه شك، يا ترى فيه حرمة ام حل، فيه كراهة ام سنة، فيه اي شيء. ما دام متردد هذا ما بين الامرين ولم يغلب احدهما على الاخر، كي قال هذه المسألة عندي تزيد هذه المسألة 10%، ثم ظهرت معه مسألة فقال ذهبت 10%، صارت 10 مقابل 10، ثم جاءت 5 اخرى، ثم جاءت 5 من هنا، فدائما يبقى في شك حتى يترجح. لو جاء من هنا 15 ومن هنا 25، عند ذلك صار في عنده ظن. اما ما دام العددين متساويين، يعني الان نريد ان نحاسب ما بين شخصين، فنحن نقول كل واحد من الآخر ماذا يقول؟ أنا أريد منه مالا. قبل أن تقول أريد مالا، قال فقال تعال إلى المحاسب، طيب أنا أعطيتك أغراضي بمقدار 100 لرسول، طيب وأنا أرسلت لك 100، ما زال الأمر في الشك، صحيح؟ لا يظهر معنا من صاحب الدين على الآخر. لماذا؟ لأنه الثاني سيأتينا برقم آخر، والثالث سيأتينا بدفع، وهنا وكلما جاءنا رقم جاءنا شيء يقابله، تبقى حتى انتهاء الحساب. فإن انتهى الحساب وترجح أن لصاحب الأغراض على صاحب الأموال زيادة عندنا، ذلك نقول صار عندنا الظن بأنه، لماذا سميناه ظنا ولم نسميه يقينا؟ احتمال أن أحدهما قد نسي أن يسجل شيئا فنسمي ذلك ظن. والشك إذن تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، كشك الإنسان في الغيم غير المشف أن يكون منه مطر أم لا، وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال، وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر. بعد ذلك قال باب النظر والدليل.